واضح؟ فالحمد لا يكون إلا باللسان، إذن هو أخف من الشكر، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. قال:
والشكر أعم من حيث ما يفعان به، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم.
نعم، يعني ننظر إلى ما يقعان عليه وما يقعان به، فالحمد أعم من الشكر فيما يقعان عليه، لأن الحمد يقع على الصفة اللازمة والمتعدية، أما الشكر لا يقع إلا على الصفة المتعدية. الشكر أعم من الحمد فيما يقعان به، فالحمد فالشكر يقع باللسان وبالجنان وبالأركان، أما الحمد لا يقع إلا باللسان. واضح إلى هنا؟ قال:
هو أخف لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وأحسانه إليه، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. وقال الجوهري: الحمد نفوذ الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، وقال: شكرته وشكرت له وباللام أفصح.
نعم، هذا واضح كلام الجوهري، واضح كلام الجوهري. يقول رحمه الله: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد. لماذا؟ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. وضح لكم؟ قال:
وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد.
انظر، الأسود هذا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كتبت شعرا يا رسول الله أثني به على من؟ على الله جل جلاله. قال: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ فقال له تبارك وتعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، يعني يحب الثناء، يحب أن يثني عليه عباده. واضح؟ قال: رواه النسائي. انظر السلسلة الصحيحة رقم 79 و103,000، حديث السلسلة الصحيحة. قال:
رواه النسائي وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال الترمذي: حسن غريب.
نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر، وأفضل الدعاء الحمد لله، لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما أثنى العبد على ربه وحمد ربه أعطاه الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال الترمذي: حديث حسن غريب. أقول هو في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 97,400,000. قال:
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعبرت بالملكين فلم يدريا كيف يكسبانها.
نعم، هذا الرجل قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، يعني أعيت الملكين كيف يكتبان هذه الكلمة. وضح لكم؟ قال:
فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأؤديه بها.
نعم، فقال: اكتباها كما قال عبدي، واضح؟ حتى يلقاني فأجزيه بها، يعني أجازيه بها يوم القيامة. وهذا الحديث في ضعيف سنن ابن ماجه رقم 29 و800، هذا الحديث ضعيف في ضعيف سنن ابن ماجه رقم 29 و800. قال:
والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع ألفاظ الحمد.
نعم، قول الله تعالى الحمد لله، الحمد، هذه قال المصنف رحمه الله والألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني الشمولية. قال لاستغراق جميع أجناس الحمد، يعني أن جميع الحمد وأجناس الحمد لمن؟ لله رب العالمين جل جلاله. قال لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. انظر هنا، إذن كل محامد وكل الخير وكل صنوف الكمال لمن؟ لله رب العالمين جل جلاله. وهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو في مسند الإمام أحمد في رقم 55 و323 ألفا، وسنده ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف. إذن اللام هنا للاستغراق وللشمول، واضح؟ اللام هنا للاستغراق وللشمول، فجميع المحامد لمن؟ لله رب العالمين، واضح؟ وأعظم المحامد لمن؟ لله رب العالمين. هنا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر ما يتعلق بلفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة قد سبق بيانه، أليس كذلك؟ سبق بيانه، إلا أنه بقي علينا معرفة الحمد لله. إذن هنا لام، أليس كذلك؟ لله. ولهذا تجد لفظ الجلالة مرقق، لماذا؟ لأن قبله لام لله. هذه اللام ماذا تفيد؟ قال العلماء: هذه اللام للاختصاص، وضح لكم، والاستحقاق، أي أن جميع المحامد هي مختصة بالله لا لغيره، وأن من يستحق المحامد هو الله جل جلاله لا غير. وضح لكم؟ فلما تقول الحمد لله رب العالمين، أي أن جميع المحامد هي مختصة لله، ولا يستحق هذه المحامد إلا الله جل جلاله. وضح لكم؟ هذا معنى الحمد لله رب العالمين، وضح لكم؟ قال:
والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى.
نعم، الرب إذا أطلق فهو المالك المتصرف، والإله إذا أطلق فإنه يراد به العبودية والتوحيد. ولهذا إذا وجدت إطلاق الرب جل جلاله في القرآن والسنة فاعلم أنه يراد به الملك والتدبير والرزق، الملك والتدبير والرزق، وهذا هو توحيد الربوبية. وإذا أطلق الإله فإنه يراد به الألوهية، عرفتم؟ فهنا الله جل جلاله جمع بين الإله وبين الرب، فقال المحامد لمن؟ لله المعبود الذي لا يعبد غيره جل جلاله، لأنه هو المعبود بحق، إذن هو الذي يستحق المحامد بحق. رب العالمين أي هو المالك الرازق المدبر، فإذا كان هو المالك الرازق المدبر فهو المستحق للحمد، لأنه من الخطأ بل من الجهل أن الإنسان يحمد ويشكر غير الذي رزقه. إنسان تفضل عليك ورزقك هذا في حق المخلوق. ثم تأتي إلى آخر تقول والله نشكرك على هذا الفضل الذي نحن فيه. أليس هذا من الجهل بمكان لا شك؟ فالذي رزق هو المالك المدبر الرازق الله، إذن الذي يحمد الله جل جلاله. فإذا كان الله هو المحمود لأجل أنه رزق ودبر وخلق، فإذا لا يعبد غير الذي خلق ورزق وأوجب من العدم جل جلاله. ولهذا قال الحمد لله ألوهية رب العالمين، رب ربوبية، أليس كذلك؟ انظر إلى عظم كلام الله جل جلاله. فجمع بأن الحمد للإله المعبود، والحمد لا يكون إلا للرازق المالك المدبر، وهذا لا يكون إلا لله جل جلاله. عرفتم؟ قال
ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا.
نعم، كلمة الرب لا يجوز أن تستعمل إلا مضافة في حق المخلوق، أما في حق الخالق فإنها تستعمل مطلقة من غير إضافة، فتقول الرب ولا يراد ولا ينصرف إلا لله جل جلاله. فإذا أردت أن تضيف الرب إلى المخلوق فتقول رب الدار، واضح؟ تقول رب الدار رب الدابة رب كذا، يعني مالك هذه الأمور. إذن عند الإطلاق لا يطلق الرب إلا لله جل جلاله، وإذا أراد المخلوق أن يطلق الرب على مخلوق فلا بد من الإضافة. عرفتم؟ قال
وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم.
نعم، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. كم بقي من الوقت؟ نعم.
والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من ربه.
نعم، رب العالمين. العالمين من هم؟ قال العالمين جمع عالم، والعالم كل مخلوق وموجود سوى الله عز وجل، فكل مخلوق هو عالم. عرفتم؟ إذن هو رب جميع المخلوقات، رب العالمين الذي رباهم وأوجدهم من العدم، الذي رزقهم جل جلاله، رب العالمين. قال رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. ما هو جمع العالم؟ العالم لا يجمع، ولهذا قال والعالم جمع لا واحد له من لفظه، ما تستطيع أن تأتي مفرد العالم أبدا. وضح لكم؟ قال والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالم أيضا. هنا الله جل جلاله قال الحمد لله رب العالمين، لم يبين سبحانه هنا ما العالم، أليس كذلك؟ ما قال عالم كذا عالم، واضح؟ وبين ذلك في موضع آخر فقال جل جلاله حاكيا عن فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، ماذا قال له موسى؟ قال الله جل جلاله قال رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن بين لنا بأنه رب العالمين، عرفنا العالم هو أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، إذن رب جميع المخلوقات. وضح لكم؟ هذا يوضح كلام ابن كثير رحمه الله، رب من؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. السماوات مخلوقة، دون السماوات إلى الأرض مخلوق، إذن كل مخلوق هو عالم، كل مخلوق هو عالم. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله العالم اشتق من العلامة. لماذا؟ قالوا لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه. قالوا لماذا قالوا عالم؟ عالم أخذت من علامة، فعلامة وجود الخالق هذا العالم حيث إنه علامة بأن هناك خالق خلقه، أليس كذلك؟ وهو الله جل جلاله المتصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. شرع إلى هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. إذن بين لنا رب العزة العالم أو العالمين في موطن آخر. ظهر لكم الآن ما معنى الحمد لله رب العالمين، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية الفاتحة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال.
كذلك مما يدل على أن قريش كانت تعرف الرحمن عندما كانوا يلعبون بولادهم يقولون إيش أحبك والرحمن حب قريش الأرض.
أحسنت، أيضا من الشعر. ارفع صوتك. لا ما تسمي، هذا وصف ليس اسم، هذا وصف. نعم الله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان بعد الدرس الثاني إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على تفسير سورة الفاتحة، وتكلمنا في الدرس الماضي على قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، ووقفنا على بقية السورة. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم. وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته.
نعم، قول الله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، سبق بيان هذين الاسمين الكريمين، وبينا ما يتعلق بهما من الصفات، وكذلك بينا لكم الفرق بين الرحمن والفرق بين الرحيم وكلام أهل العلم في ذلك، والرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، وفعلان فيها المبالغة بخلاف فعيل، أليس كذلك؟ وفصلنا فيما ذكره العلماء رحمهم الله، وذكرنا لكم أن الفرق بينهما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الرحمن وصف لذاته جل جلاله، وأن الرحيم هو أيضا وصف له إلا أنه متعد، واضح؟ إلا أنه متعد. قال
إنما وقف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب فضل الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
نعم، يقول رحمه الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله إنما وصف نفسه جل جلاله بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، واضح؟ يعني وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم بعد قوله الرب، وبينا لكم ما معنى الرب، فإذا كان الله جل جلاله هو الرب وهو المربي وهو الموجد من العدم، قرن ذلك بأنه، لأن هذا يدل على ماذا؟ الترهيب، بأن إذا كان هو الرب فلا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله، وأيضا هذا فيه ترهيب بأن كما سبق في بيان الرب بأنه لا بد أن لا يلتفت الإنسان إلا له جل جلاله، ثم أراد أن يبين مع هذا الترهيب بأنه رحمن الرحيم جل جلاله، فقرن بالرب بأنه الرحمن الرحيم حتى تلتجئ العباد إلى الرب الموصوف لأنه الرحمن الرحيم. واضح لكم؟ حتى تتجه العباد إلى من؟ إلى من كان يتصف بهذه الصفة، فهو ترغيب بعد ترهيب. قال كما في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا قرن بين ماذا؟ بين الترغيب والترهيب. قال
والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما صنع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما صنعت من رحمته أحد.
نعم. يقول وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد أبدا. لو علموا عذاب النار وما أعد فيها وبأنها قد حفت بالشهوات، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح بأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، ولهذا انظر في مقابل الألف واحد في الجنة، أليس كذلك؟ في مقابل الألف. فإذا كان كذلك قال: ما طمع أحد في ماذا؟ في جنة الله جل جلاله. لماذا؟ لأن من رأى ذلك العذاب ومن رأى الطريق إلى الجنة إلى النار بأنه سهل قال: إذن لن يدخل أحد الجنة، أليس كذلك؟ والكل سيدخل النار. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة المدخرة لذلك اليوم ما قنط أبدا أي كافر من رحمة الله جل جلاله. لماذا؟ لأنه يعلم بأن رحمته وسعت أو غلبت غضبه جل جلاله، وأن رحمته وسعت كل شيء جل جلاله. فإذا رأى تلك الرحمة الواسعة قال: لن يدخل النار أحدا، لن يدخل النار أحد أبدا، أليس كذلك؟ فجمع بين ماذا؟ الترغيب والترهيب في هذا الحديث. قال:
قال مالك يوم الدين: قرأ بعض القراء ملك وقرأ آخر مالكي، وكلاهما صحيح متواتر في السبع.
نعم. يقول رحمه الله: قوله تعالى مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء ملك يوم الدين وقرأ آخرون مالك يوم الدين. إذن ملك ومالك، أليس كذلك؟ قال: وكلاهما صحيح متواتر، كلاهما صحيح متواتر. قال:
ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقال مليك أيضا، وأشبع آت عن كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين.
قال رحمه الله: ويقال ملك، واضح؟ وملك، واضح؟ ملك وملك، ملك بسكون اللام وملك بكسر اللام وإسكانها، ملك، ملك يوم الدين، يعني هكذا قرئت ملك يوم الدين، وقرئت ملك يوم الدين، وقرئت مالك يوم الدين. واضح؟ إذن عندنا كم؟ ثلاث قراءات: مالك يوم الدين، وملك يوم الدين، وملك يوم الدين. وضح لكم؟ قال: ويقال مليك أيضا، مليك، وضح لكم؟ وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. وضح لكم؟ أشبع كثرة الكاف فقرأها ملكي يوم الدين. واضح إلى هنا؟ قال
وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيح حسنة.
نعم، قال وقد رجح كلا من القراءتين ملكي ومالكي مرجحون، فذهب بعضهم إلى أن مالك أرجح من ملك. لماذا؟ قالوا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وقال آخرون بل ملك أرجح من مالك. واضح؟ ملك أرجح من مالك. يقول الشارح أو المصنف رحمه الله وكلاهما صحيح أو صحيحة حسنة، يعني كلا القراءتين صحيحة حسنة. واضح؟ قال
رجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين.
نعم، ورجح الزمخشري ملكي على ماذا؟ على مالك. رجح قراءة ملكي على ماذا؟ على مالك، لأنها قراءة أهل الحرمين. وقال ملكي من ماذا؟ من الملك. واضح؟ ملكي من الملك. وأما مالك فسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بها. قال فلما كانت ملك مأخوذة من الملك كانت أولى بالتقديم من ماذا؟ من مالك. ويؤيد هذا أنها قراءة أهل الحرمين، أنها قراءة أهل الحرمين، يعني أن أهل الحرمين قرأوا ملك يوم الدين. واضح إلى هنا؟ فقال هذا يرجح قراءة ملك على مالك، وأيضا مما يرجح أنها قراءة أهل الحرمين. قال
ولقوله تعالى لمن الملك اليوم، وقوله تعالى قوله الحق وله الملك.
نعم، أيضا أيد قوله بقوله تعالى لمن الملك اليوم، فقال لمن الملك. إذن ملكي مأخوذة من ماذا؟ أصلها من الملك. فإذا كان كذلك إذن هذا يرجح قراءة ملكي على مالك. واضح؟ يرجح قراءة ملك على مالك، لأن الملك هو صاحب الملك، لأن الملك هو صاحب الملك. فقال يتأيد هذا بقوله تعالى لمن الملك اليوم، وبقوله جل جلاله قوله الحق وله الملك، وله الملك. قال فهذا يرجح قراءة ملك على ماذا؟ على مالك. وضح لكم؟ قال
ومالك مأخوذة من الملك.
نعم، ومالك مأخوذة من الملك. واضح؟ مالك مأخوذة من الملك بخلاف ملك مأخوذة من الملك. إذن عندنا مالك مأخوذة من الملك، ومالك مأخوذة من ماذا؟ وملك مأخوذة من ماذا؟ من الملك. إذن قال نرجح قراءة ملك لأنها مأخوذة من الملك وقد جاء القرآن بها، وأما مالك فمأخوذة من الملك. فهذه القراءة أيضا قد دل عليها القرآن. قال
كما قال تعالى إنا نحن نزل الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس.
نعم، إذن ملك الناس إذن مأخوذة من ماذا؟ من الملك. وكذلك إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا يدل على أنها على أنه مالك هذه الأمور. إذن مأخوذة من ماذا؟ من الملك. إلى هنا واضح؟ إذن مالك وملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. من رجح ملك يوم الدين رجحه لما ذكرنا، ومن رجح مالك رجحه لما ذكرنا. إلى هنا واضح؟ قال
وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال تعالى قوله الحق وله الملك، وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
نعم وكان يوما على الكافرين عسيرا. أقول فيما يتعلق بهذه المسألة وهي هل الأولى قراءة ملك أو قراءة مالك؟ واضح؟ قراءة ملك يوم الدين أو قراءة مالك يوم الدين. والظاهر أن القراءة بهذه تارة وبالأخرى تارة أولى. وضح لكم؟ قراءة بهذه تارة وبهذه تارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بتلك القراءتين، فالأولى أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القراءة. ما دام هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ثابتة، فالأولى في الإنسان أن ينوع، مرة يقرأ ملك يوم الدين ومرة يقرأ مالك يوم الدين. عرفتم؟ طيب لماذا؟ يعني لماذا جعلنا مالك وملك الأولى أن يقرأ بهما؟ بينا أولا لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر منتهي لا خلاف فيه. لكن الترجيع من أي وجه؟ أقول لأن من المخلوقين من يكون ملكا وليس بمالك، ليس له من التدبير شيء، أليس كذلك؟ هذا يوجد، تجد ملك يحكم لكن في الحقيقة هو لا يدبر شيء. إذا من الذي يدبر؟ من كان تحته، هو هكذا موجود شكل. وضح لكم؟ فيكون موجود على أنه ملك، واضح، لكن ليس بمالك من التدبير شيء. ومن الناس من يكون مالكا، ليس ملكا، يكون مالكا ولا يكون ملكا، وهذا مثل ماذا؟ كعامة الناس، عامة الناس تجد أنه يكون مالك لأشياء لكن هل هو ملك؟ لا. ويوجد ملك ولا يملك من الأمر شيء. وضح لكم؟ فالله عز وجل مالك وملك، فالله جل جلاله مالك وملك. أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره في صاد 12، وقال الشوكاني في فتح القدير في المجلد الأول في صاد 24 بعد أن ذكر الأقوال قال: والحق، يعني في هذه المسألة القراءة بمالك أو بملك، قال: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر. صحيح، نوع خاصية لا يوجد في الآخر. قال: فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك، المالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوها. هل يستطيع الملك أن يأتي إلى سلعة إنسان ويبيع هذه السلعة بدون أن يستأذن منه؟ لا. إذن دل هذا على أن المالك قد يتصرف فيما لا يتصرف فيه الملك. يقول رحمه الله: والملك يقدر على ما لا، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك. صحيح الملك يتصرف فيما لا يتصرف فيه المالك، يتصرف فيه الملك في أمور ماذا عائدة إلى ماذا؟ إلى الملك، وإلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية، ورعاية مصالح الرعية، فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور كما ظهر لك، أليس كذلك؟ والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، وإذا كان كذلك ما النتيجة؟ أن الإنسان الأولى أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن هذا فيه معنى لا يوجد في الآخر، والثاني يوجد فيه معنى لا يوجد في الأول. والفرق بين الوصفين، يقول رحمه الله، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة ذاتية، والمالك صفة فعلية. أن الملك صفة ذاتية والمالك صفة فعلية، انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان كذلك النتيجة كما قلت لكم الأولى أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة. هذا بشكل مختصر، وإلا لو أردنا أن نسرد الأقوال وكلام أهل العلم طال بنا البحث، ولكن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، بأنه ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مالك وقرأ ملك وكل منقول بالتواتر، فعلينا أن نقرأ بهذا تارة وبهذا تارة لأمرين اثنين، حتى أولا يتعلم الناس قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه من السنة أن يظهر السنة، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى فتنة. وضح لكم؟ الأمر الثاني أن في هذا الوصف ما لا يوجد في الآخر، وفي الوصف الآخر ما لا يوجد في الأول، فكان ينبغي أن يقرأ بهذا تارة حتى يظهر هذا الوصف، وأن يقرأ بهذا تارة حتى يظهر هذا الوصف، لكن لا يعني ذلك أنه يقرأ بالقراءتين في نفس الوقت، فهذا لا يجوز. يقرأ بهذا تارة بمعنى أنه قرأ في الركعة الأولى الفاتحة بملك وأراد أن يقرأ في الركعة الثانية بمالك لا بأس، أما أن يقرأ ملك يوم الدين ثم يرجع ويقول مالك يوم الدين من غير خطأ، يريد أن ينوع، فلا يجوز أن يجمع بين ماذا؟ بين القراءتين في نفس الآية. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي أولا إلى إشكال، الأمر الثاني لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في نفس الآية يرجع يقرأ في الصلاة، يرجع يقرأ بقراءة ثم يرجع يقرأ بقراءة. وضح لكم كما قال العلماء. إذن لا بأس أن يقرأ بالقراءات، لكن بشرط كما قلت لكم من باب التعليم هذا أولا، ثم لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثا لأن هذه القراءة لا شك أنه يوجد في هذه القراءة ما لا يوجد في الأخرى، ولكن عند أمن الفتنة. واضح؟ قال
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينتهي عما عدا.
نعم، الله جل جلاله قال مالك يوم الدين، هل يعني هذا أن الله مالك يوم الدين وغير يوم الدين لا يملكه الله؟ حاشا وكلا. فيقول المصنف تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفي ما عداه، فإن الله جل جلاله مالك يوم الدين ومالك كل شيء. وضح لكم؟ قال
لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين.
نعم، يقول لو انتبهت للآية التي قبلها ماذا قال؟ قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، إذن هو مالك جميع العالم، والعالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم مربوب، أليس كذلك؟ فإذا كان العالم كل ما سوى الله يعني كل المخلوقات، عرفتم؟ فالله مالكها. لكن ذكر هنا مالك يوم الدين وخصص هذا لعظم ذلك اليوم، وهو يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، يوم لا ينفع أحد أحد، لهذا خصصه الله جل جلاله بالملك. لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم يتبرأ الجميع من ملكهم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل جلاله. هناك ينادي رب العزة جل جلاله في ذلك الموقف في ذلك اليوم، ينادي لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، الكل موتى صعقوا. ثم يرجع ويقول جل جلاله لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. ثم يرجع ويقول لمن الملك اليوم؟ فيرجع يجيب نفسه جل جلاله لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولهذا خصص هذا الملك لعظمه خصصه بماذا؟ بالذكر، لأن ذكر الخاص بعد العام يدل على أهمية ذلك الخاص، كما في قوله تعالى حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ذكر الصلاة الوسطى مع أنها من الصلوات لكن لأهميتها ذكرت، فقال هنا الحمد لله رب العالمين، ثم قال مالك يوم الدين، مع أن مالك الدين من العالم مخلوق، لكن لعظمه ولما فيه من الأهوال حتى أن الصغير يشيب، يوم يجعل الولدان شيبا، الجميع هناك يشيب يتبرع. وإذا كان كذلك إذن لا بد أن يفرد بالذكر لأهميته ولعظمه ولما فيه من أهوال. قال
وذلك عاما في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيء هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
انظر، يقول رحمه الله في الدنيا الإنسان يقول والله هذا ملكي هذا ملكي، لكن في الآخرة لا يتكلم أحد. ولهذا قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ما في هناك والله أنا أتكلم أنا فلان ابن فلان عندي الواسطة الفلان، ما يمشي شيء أبدا. هناك إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صوبه وأجاز له وأباح له أن يتكلم، وإلا لا يستطيع أحد أن يتكلم. هناك تجد الجميع سكوت. ولهذا قال وخشعت الأصوات، الصوت يخشع. كيف خشعت الأصوات؟ أي لا تسمع شيء أبدا. ولهذا قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ما يستطيع أحد يتكلم همس من ذلك الموقف واليوم العصيب الرهيب. ولهذا إذا كانت الأصوات خشعت سكتت خافت ارتعدت، فكيف لا أن تدعي الملك؟ ما تستطيع. الإنسان إذا كان في الدنيا جاء عند ملك عظيم وأراد أن يتكلم في أمر، والملك يعلم هذا الذي أتى إليه بأن هذا الذي أمامه كله أن الذي أمامه كله للملك، فهل يستطيع وهو خائف من أن يقول هذا لي؟ ما يستطيع أن يتجرأ. لماذا؟ للرهبة والخوف، ولله المثل الأعلى جل جلاله. إذن الأمر شديد. ولهذا قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من السعداء وأن يجنبنا حال الأشقياء. إذن فالأمر عصيب. قال
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر.
انظر إلى كلام ابن عباس في تفسير هذه الآية، يقول يوم الدين يوم الحساب للخلائق، ذلك اليوم العصيب يوم الحساب، من عمل خير فخير ومن عمل شر فشر، هناك الموازين توضع، الموازين وضعت توزن الأعمال، الحسنات في مقابل السيئات، إن رجحت كفت الحسنات سعد، وإن رجحت كفت السيئات نسأل الله السلامة شقي. ولهذا هناك أعظم ما ترى من العدل في ذلك الموقف، حتى إنه جاء في الحديث الصحيح أنه يقتص من ماذا؟ من الشاة القرناء للشاة الجلحة التي لا قرون لها، لماذا؟ لأنها في الدنيا نطحتها. انظر إلى عظم العدل، فما بالك بمن ارتكب تلك الجرائم ظلما وزورا، ما بالك بمن عذب، ما بالك بمن سجن بغير حق، ما بالك بمن ارتكب ما ارتكب من قتل الأبرياء ومن تعذيب العلماء ومن الطعن سواء باللسان أو بالبنان أو بالجوارح في الصالحين والعلماء، هناك لا ينفع لا درهم ولا دينار. ولهذا يستطيع أن يتحلل في الدنيا، أما هنا فلا درهم ولا دينار ولا يسمع له. ولهذا تجد أن المسلم عجبا لأمره مطمئن مرتاح، يقول إن ظلمت في الدنيا فلن يضيع حقي في الآخرة، ولهذا تجد أن نفسه مطمئنة دائما وأبدا، إن أعطي الحق شكر الله وحمد الله، وإن ظلم وأخذ حقه يعلم أنه يوم الحساب يوم الدين يوم العقاب، يوم لا يغني هناك مال ولا جاه ولا منصب، يعلم أنه سيأخذ حقه ولو كان أقل، لو كان مقدار شعرة، فإن الله جل جلاله لن يضيع عليه حقه. وإذا كان يعلم كذلك سيقول هذه الدنيا خذها، لكن أين تذهب غدا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوق به يوم القيامة بطوق من نار. تخيل أخذ شبر فقط من أرض ظلما وزورا، ماذا يفعل به يوم القيامة؟ يطوق بهذه الأرض على رقبته من نار جهنم نسأل الله السلامة. فالظلم ظلمات، ولهذا من عدله جل جلاله حرم الظلم على نفسه، قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا الظلم عظيم جدا، حتى لو كان كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، قال وإن كان كافرا، إن كان كافر فظلم رفع يديه إلى السماء فباب السماء مفتوح للمظلوم، قال بأنه سينصره ولو بعد حين جل جلاله، لا بد من نصر المظلوم. ولهذا الظالم سيعاني تلك الويلات في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله السلام. ولهذا يقول ابن عباس وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير، جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة، إن كان خير سيعطيك لأعمالك التي عملتها في الدنيا خيرا، الجزاء من جنس العمل، وإن كان